ومثله كل حادث سلوك. من حوادث السلوك ابتهاج الناس بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا سنن ابن ماجه لم يجد على ان نقل الاحاديث التي يستحب ان يضرب بالذكر في الاعراس. رجعنا كشاف القلاع في مذهب الامام احمد فلم نجد اطلاقا غيرها. لم يتحدث قط عن المساجد وانما تحدث عن سنيه الضرب على الذكر في الاعراس. رجعنا الفقه الاسلامي وادلته وهو كتاب حديث لصديقنا الدكتور احمد لم يذكر هذا الكلام اطلاقا. انما يعني قد يخطر في بال الاخ السائل وامثاله وهذا يخطر بسبب الجهل. طيب لماذا ذكر الرسول الدقة في الاعراف فقط؟ اذا هذا يدل على ان الدقة غير مبررين الا في الاعراف. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في أكثر من حديث والأحاديث المجموعة الصحيحة أنه يستحب الضرب على الذكر في الأعراس. طبعا في غير الأعراس لا يستحب ولكن يباح. وهذا كما مثلا لو استحب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأعراس أن يقدم الشراب، أن يقدم الطعام في الأعراف، أفنقول إذا تقديم الطعام في غير الأعراف حرام؟ لا، مباح، لكن السنية تأكدت عنده في الأعراف، فهذا من هذا القبيل، ومن الأحاديث الواردة الصحيحة أن سيدنا عمر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد وراى جواريا يضربن بالدف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان في عيد، فغضب وقال انا زميل شيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعهن فانها ايام اعياد، يعني ايام سرور. لكن هذا ليس من قديم السنه ولكن من قدير الاباحه، من قدير الاباحه. كل من المراجع التي أطال السائل لست نظرا إليها ولا مرجع ما ذكر أن الدب يكره أو يحرم في المساجد أو في غير الأعراف أبدا، وإنما كلها ينص على أنه ينبغي أو يسن أو يستحب في الأعراف أن يضرب عليه بالدب إشهارا له. ولاحظت ان المساله عباره عن استحباب واباحه، الاستحباب خاص بالاعراف والاباحه عامه في كل الاماكن. تعليقي بعد هذا على امثال هذه الاسئله، قام جدل منذ اكثر من عام في هذه البلده حول مسألة الضرب على الدف في الموارد وفي المساجد، وجاء من ينكر وجاء من يتكلم وكذا إلى آخره، وهذا السؤال من إفادات هذا الجدل. وقلنا الأمر مبثوث فيه ومرفوض ومهضوم ومنصوص عليه في الكتب ومنصوص عليه في المراجع الحديثية، ما في داعي لذكر هذا الاطلاق ابدا. القاعده ان الاف الطرق انما يحرم منها ما كان من داب الفساق والمجه، هذه قاعده. كل الالاف الاف الطرق التي هي من داب الفساق والمجه استعمالها حرام. الدف ليس من هذه الالاف التي هي من داب الفساق والمجان، وانتم تعرفونها هذا الذي يسمونه اليوم. لم يكن يوما ما ولا في هذا اليوم من داب الفساق والمجان.
اللي هداه المستعمر من جنبه مثلا ما يسمونه من الخلق وهو الذي يسميه العوام بماذا الدكتور هذا من باب الفساق والمجامل لذلك يحرم حتى في العرس لا مانع في العرس ان تستعمل آلة من آلات الطرب لكن على ان لا تكون من باب الفساق والمجامل بل ان لا يجب ومن ادرك ذلك الذكر فاذا لم يكن الذكر من باب الفساق والمجامل فلا حاجة في الضرب عليه لا في الاعراس ولا في الوقاع ولم يذكر واحدا من هؤلاء الذين يشار اليه ان هذا يحرم في غير الاعراس او انه يحرم في المساجد اطلاقا بل بحث العلماء شيئا اخر هل يجوز للرجل ان يضرب بالذكر كما يجوز للمراه يعني الرسول عليه الصلاه والسلام امر النساء ان يضربن بالذكر طيب هل يقال بالنساء بعد العلماء ثم انتهى الى حكم وهو ما اجمع عليه الجمهور انه لا فرق ومن جمله الادله على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام يضربن ما قال يضربن يضرب عليه الجمهور ولو كان الحديث ضعيف لكن له فروع قوي هذا ما اقول في الجواب عن هذا الامر لكن لذلك نحن اليوم نعاني ايها الاخوه من سوء الثقه بين المعلم والتلميذ او بين المرشد وعامه الناس فكثيرون هم الذين يقبلون على من يسمون العلماء والمرشدين ليتعلموا منه ويستفيدوا منه ولكن دائما يحبون من هؤلاء المرشدين ان يسيروا في ارشادهم وفي تعليمهم على النهج الذي يروق له هذا واقع فالتلميذ او المريد وانا لست ممن يعني مجمع المريدين نعم وان كان في بعض الناس يستعملون هذه الكلمه بالنسبه لي على سبيل السخريه اعلم هذا ولكن لا انا مرشد ولا الذين يلتفون من حول المريض انما انا اكن التقي مع اخوه ناصحا مذكرا ولا شان لي او لا اتمتع بمستوى فوق هذا لكن ايا كان الامر إذا صح أن يكون العالم عالما وصح أن يكون الموجه موجها ينبغي للطرف الثاني وهو المتعلم أو المستنصح أو المستفيد أن يسير على آداء المتعلم والمستنصح والمستفيد أي ينبغي أن يولي ثقته لمن يعلم وإلى لماذا كان معلما ينبغي أن يسير على ما ينهج له أو يرسم له معلمه لا أن يسير هذا المستفيد أو المتعلم على سير معلمه طالما كان كلام معلمه وكانت إرشاداته متفقة مع أنفسه لكن عندما يخالف هذا المعلم مزاج هذا الانسان المتعلم تجده سار وتجده انتقر وتجده انتهى وتجده خرج عن الالتزام والسير هذا ليس عملي التعلم اما انني فعلا استاهل ان اكون عندك معلم واستاهل ان اكون صادقا فيما اعلم ومخلصا فيما اغنم به اذا ينبغي ان تثق بما او لا اذا ينبغي سواء اتفق كلامي مع مزاجك او لم يتفق ينبغي ان تبتعد عنه هذا هو الشيء الذي درسناه في اداب المعلم والمتعلم فيما هو مخدوم فيما هو مرسوم وفيما هو مبرمج. اما ان ياتيني من يناقشني صباح مساء في مساله ما ايا كان، كانت مساله الدرس مساله بسيطه جدا 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 او في مساله اخرى، فان اجيب واشرع له. وعندما يجد ان شرحي وجوابي لا يتجمع عن ذاته يتخذ موقفا معارضا وياتيني بهذه الانتقادات، لكن طبعا بلباقه، فهنالك من ياتي بانتقاداته بدون لباقه. نعم، والشكر لهذا الاخر انه لبث في الواقع، لكن سواء كان الامر بلباقه او بدون لباقه هذا النهج غلط، هذا النهج خطا. ينبغي ان تتهم نفسك لا ان تتهمني. هذا ان ثبت لديك انني ناصح، وان ثبت لديك انني لا لا اركب متن اهوائي وشهواتي، وان ثبت لديك انني عالم حقا فيما انطق به اقل المراتب، ينبغي اذا خالف كلام مزاجك ان تتهم مزاجك لا ان تتهم كلامي. لو سرنا على هذا المنوال ما تعلم، لو سرنا على هذا المنوال ما اتخذنا لانفسنا شيوخا، لو سرنا على هذا المنوال ما تأدبنا مع عالم من العلماء الذين سبقونا قط ابدا، لان مزاجي اكيد ان وافق عالما من العلماء في عشرة مسائل اكيد لن يوافقه في مسألة ما من المسائل، لكن كنا نتهم انفسنا ولا نتهم علماءنا ابدا. ومع ذلك فانا اقول لا ينبغي ان تؤخذ هوية العالم عالما مخلصا صادقا بمجرد مظهر وبمجرد منطق. قول الله ما اكثر الدجالين والمخادعين، ولكن اذا ثبت لديك بالدليل العلمي وصواب وجاء ان فلانا من الناس عالم في العلماء وصادق فيما يتكلم عندما يسمع ويعلم، ولا يتخذ من علمه مضية الى اهواء الى شهوات الى شهرة الى مال، الانسان يعلم هذا سهل ان يتبين الناس، بعد ان يعلم هذا ينبغي ان يدين له بالولاء. اللهم الا اذا ثبت الغلط وثبت الخطا، وكل منا معرض لذلك، والدليل على ذلك لا يعجز احدا، امر مادي كل منا يعرض يخطئ، فينبغي ان اخضع راسي لتذكره المذكرين، وينبغي ان اشكر، وهذا شيء غير مطلوب فيه وكثيرا ما يتكرر هذا. انا لا انسى ابدا مواقف اسال فيها عن امور فانجي فاتشوش واجيب خطا، واذا بشاب طالب ربما يذكرني بان الامر ربما كان على خلاف ذلك، فاراجع فاجد المساله كما قال كما قلت في الاسبوع الثاني في اقرب وقت، واجب ان اعلن انني اخطات وان فلانا اخطا، هذا شيء اخر. وانا ولله الحمد يخطر ممن يصعب عليهم ان يعلنوا عن اخطائهم وان يشكروا من يذكرون عن اخطائهم، وهذا واجب العالم قبل الجاهل. مثلا وهذا مثال بسيط وانا اقع في متاهات كثيره سابقا، كنت القي بعض المحاضرات في الجامعه على طلابنا في كليه الشريعه، قلت تم الاجماع وانعقد الاجماع على ان صلاه الجمعه انما تجب على الرجال ولا تشرع في حق النساء، تم الاجماع على ذلك. وقلت ولكن العجب ان مساجد في المغرب وفي الجزائر يوم الجمعة تستقبل النساء تماما كما تستقبل الرجال، ولا ينتبه هؤلاء الإخوة إلى أن صلاة الجمعة خاصة بالرجال. قال لي أحد الطلاب الجزائريين، قال لي أظن أن صلاة الجمعة تصح من المرأة كما تصح من الرجل، وإذا جاءت المرأة إلى المسجد فصلت ركعتي الجمعة مع الجماعة سقط عنها الوقت. أنا لا أعلم، أنا كنت أعلم أن هنالك إجماع، إجماع فعلا موجود على أن صلاة الجمعة تشرع فقط للرجال. هذه المسألة تخضع للبحث وجعلت وعدت إلى المراجع المالكي فوجدت الحق ما قاله أهل العلم، ووجدت المراجع المالكية تقول إذا لا يجب عليها ولا يشرع في حقها، ولكن إذا خرجت المرأة مع الرجال فشهدت صلاة الجمعة وصلت معه سقط عنها. وعدت في اليوم الثاني فأعلنت في المحاضرة عن خطئي، وأن الإخوة الذين نبهوني إلى هذا على عهد، وإن كان المالكية يقولون إذا خرجت المرأة وكانت عجوزا متقدمة في السن فلا حرج، لكنها إذا كانت فتاة في مقتبل العمر ما ينبغي أن تخرج، فإن هي خرجت فقد أثمت للخروج ولكن صلاتها صحيحة ويسقط الظهر عنك. هذا واجب وواجب العالم دائما، ولكن إذا قررت المسألة وتأكدت منها وذكرت بخلافه فقلت لا خلاف، وأكدت أن الأمر كما قلت، إذن ينبغي أن أتبع وينبغي أن تكون هنالك ثقة بما أقول، وإلا لم يقوم الصلاح في المجتمعات. يعني هذا الكلام يرد في المسائل الفقهية المنثورة ويرد أيضا في منهج الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أسلك طريقا في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعلم أن هذه الطريقة قد لا تروح لبعض غير الأنبجة، لكن أنا بعد أن أدرس هذا الموضوع وأدرك تماما بضياء العلم وإدراكه أن هذا هو المنهج الإسلامي الصافي وأن هذا هو الصراط السليم، إذا ما ينبغي أن ألقي ذلك لعامة الناس، بل على عامة الناس أن يتجاوزوا أنسجتهم ويتفقوا مع ما أخطط لهم ومع ما أدعوه إليه. فلو أن الناس نظروا فوجدوا أن سبيلي هذا لا يتفق مع أنسجتهم، ما الميزان الإسلامي في هذا؟ أن يستجيب كل بمزاجه وينفض عما يقوله لهم من ثبت أنه معلم ومرشد وناصح، هذا غلط. ومسألة الضعف مثال من الأمثلة الكثيرة على هذا، وأنا أعلم أنه لا يزال هنالك أناس ينصابون وراء أنسجتهم ولا يقبلون بهذا الذي أقوله، فتلك مصيبة ما بعدها مصيبة. الإسلام المزاجي، الإسلام المزاجي، والله يقول ولو اتبع الحق هواه فسد في السماوات والأرض، فنحن ما ينبغي أن نتبع أهواءه. هذه كلمة على الهامش، وهذه الرسالة التي منذ فترة قديمة كنت أنتظر من الأخ السائل كما قدمها أن يعود فيسألني عنها، لكن لما يئست كان لابد من أن أجيب عن رسالته في هذا الدرس. يبدأ الإمام النووي كعادته الباب بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه، وكان الله على كل شيء مقيتا. ثم ينتقل إلى حديثين ذكرهما في باب. أولهما عن أبي موسى المشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على زملائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويخبر الله على لسان نبيه ما أحد. متفق عليه. الحديث الذي يليه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وغيره قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتني. قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. ما المراد بالشفاعة في هذا الباب؟ قد يخطر في البال لأول مرة عندما يسمع أحدنا كلمة باب الشفاعة أن المراد بالشفاعة شفاعة الأنبياء يوم القيامة، أو شفاعة الصالحين للفاسقين والفاجرين ونحو ذلك. وهي الشفاعة التي تذكر في أواخر كتب العقيدة. ليس هذا هو المراد بالشفاعة في هذا الباب، إنما المراد بالشفاعة المعنى التالي: أن يقوم خصام بين اثنين، ويكون أحدهما محقا والآخر مبطل، بسبب مثلا أن واحدا منهما ظلم صاحبه، فقام خصام وساد بينهما خطورة في المودة والعلاقة. ستأتي أنت توفق القلب المحق وتدعوه إلى أن يصفح المبطل. أنت في هذه الموقف ماذا تسمى؟ شفيع. رجل أساء إلى المساء إليه طالب بحقه، وغصب، ومن حقه أن يطالب ومن حقه أن يطالب، ولكنك دخلت بينهما ودعوت المحب إلى الصفح وإلى التجاوز وإلى العفو. أنت في هذا لا تسمى مصلحا فقط، وإنما أنت شفيع. لكن لو أن موقفك كان على خلاف ذلك، تلاحى شخصان وتخاصم، وكل منهما يتصور أن الحق في جانبه، وجئت أنت فدخلت بينهما لتبصرهما بالمحب والمبطل، ولتصبح بينهما على أساس أن كل منهما يجب أن يتبع الحق، أنت هنا مصلح ولست شفيعا. إذا القاضي وهو يقف تحت قوس القضاء هل يسمى شفيعا؟ لا يسمى شفيعا، وما ينبغي أن يتخذ هذا الموقف، لأن مهمته إنما هي طرد الحق عن الباطل وبيان يعلم المحق ويعلم المبطل، وعلم كل منهما ذاته، ولكنه يأتي فيقول للمحق: يا أخي اصفع، وخذ ثوابك من الله، وخذ حقك من الله، وأصلح ما بينك وبين أخيك، يكتب الله لك الأجر العظيم. أي تنازل عن هذه شفعة، ورسول الله يدعونا إلى هذا. الآية من كتاب الله عز وجل يقول فيها الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. أي كل إنسان رأى طرفين يتلاحيان ويتخاصمان، وقد ثبت أن المحق هذا والمبطل ذاك، وليعيد القيام الى ما كان عليه، اي تجاوزا عن الحق. فان الله عز وجل يكتب لهذا الشفيع نصيبا من الخير الذي يسعى الى تحقيقه، سواء نجح في مسعاه او لم ينجح في مسعاه. هذا معنى الآية، من يشفع شفاعة حسنة، أي طبعا الإنسان الذي يحاول أن يجمع الشمع ويقف الصدر ويعيد الوئام إلى مجراه ويشفع شفاعة حسنة أولا واحدة. ولكن لو أن إنسانا حاول أن يتشفع شفاعة سيئة، الآية أو الشطر الثاني من الآية يحذر منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها يتحمل وزرا منها. وذلك كان يتحمل الإنسان مسؤولية حد، مسؤولية عقاب تعزير، وجاء سادس يسعى إلى القاضي يقول له لصاحبي من أجلي أرجو أن تصفح عنه، أرجو أن لا تعاقبه، لا تقيم عليه الحد، هي شفاعة ولكنها شفاعة سيئة وليست شفاعة حسنة، لأن الشفاعة لا تكون في حد من حدود الله ولا تكون في عقاب استقر وجوده. وكلكم يعلم حديث المرأة المخزومية التي سرقت وثبتت جريمة سرقتها عند القضاء، أي عند رسول الله بوصف كونه قاضيا، وجاء بعض الصحابة وكان يعني في صدر الإسلام لا يعلمون الحكم يشفعون لها، هل قبل رسول الله هذه الشفاعة؟ لم يقبل، لأنها لم تكن شفاعة حسنة، كانت شفاعة سيئة. ما معنى أنها شفاعة سيئة؟ هي شفاعة لم تأتي بخير، والشفاعة مرغوب فيها عندما تأتي للمجتمع ولها بين الشخصين بخير. تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شفاعة هؤلاء الذين جاءوا ليحملوا رسول الله أو ليرجوه الصفح عن هذه المرأة المظلومية، إذا لكانت تلك سابقة في شريعة الله، ولثبت في الفقه الإسلامي أن للناس أن يأتوا إلى القضاء فيشفعوا فيه حدا من حدود الله عز وجل. فإذا فتح هذا الباب بيد الشارع، بيد الشارع إلى من ستؤول العدالة؟ إلى أن تتمزق شرا ومزقا. وهذا ما دعا رسول الله إلى أن يغضب وإلى أن يعذب، وكأن جرثومة قائما قد تسربت، جمع الناس وقال له خطبهم، قال أيها الناس إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يعني عاقبوه العقاب المعروف آنذاك. هذا الذي أهلكم، ويل الله، أي يمين الله قسم، لو أن فاطمة بنت محمد، لا هذه المرأة المظلومية، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. هذا الكلام كلام غاضب أمام الشفاعة، لماذا؟ لأن هذه الشفاعة شفاعة سيئة وليست شفاعة حسنة، وعلم الاجتماع أثبت هذا، وواقع الزمن أثبت هذا، والمجتمع القريب والبعيد أثبت هذا، أثبت هذا. لا يمكن لمجتمع أن ينهض إلا على دعامة أساسية كبرى لا ثانية لها، هي دعامة العدل، هي الدعامة الأساسية التي لا بديل عنها. ولا يمكن أن تجد آفة تترفق في دعامة العدل هذه كآفة المحاضرة، كآفة تفاوت الطبق والنظر إلى طبقة من الناس نظر رعاية وحماية وستر، والنظر إلى طبقة أخرى من الناس نظر ادراء وعدم مبالاة. وهذا شيء خطير جدا جدا، ولا أحب أن أطيل في هذا، فما أظن إلا أن كل ما يعرف هذه الحقيقة. هذا المعنى يرسله البيان الالهي بشكل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيبا منها، نصيب من خيرها ولو لم ينجح، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفلا منها. فمتى تكون الشفاعة خيرا ومتى تكون الشفاعة شرا؟ الغالب في الشفاعة أن تكون خيرا. إذا احفظ الشفاعة السيئة واطرحها، الباقي كله خير. عندما يجرم الإنسان ويدان بالطرق الشرعية السليمة الصحيحة لا بطرق التلاعب، فإن الشفاعة في حق هذا الإنسان تصبح شفاعة سيئة. وعندما تكون المشكلة محصورة بين الرجل وصاحبه، بين الطرف والطرف الآخر، فمهما استطعت أن تدخل بينهما لتكون شفيعا وتطفئ هذه النار قبل أن تصل إلى القضاء فهي شفاعة حسنة. لا، مهما استطعت إلى ذلك سبيل. السرقة، القتل، الزنا، أي عمل، الظلم، أي انتقام، لا بد أن يتبين الحق من الباطل أولا. هذا لا بد، أنت محق وأنت مبتل. طيب، عرف المبتل واعترف، وعرف صاحب الحق وأراد أن يطالب بخطوة ثانية، نقول الآن تبين، اعترف المبتل أنه مبتل، وصاحب الحق له أن يطالب بحقه أيضا. ما قولكما أن تعودا إلى الإنسان الذي أحبه الله لكما، وأن تتنازل يا صاحب الحق وقد اعترف صاحبك بأنه مبطل عن حقك؟ طبعا هذا إذا ما كان في شيء عيني يمكن أن يعاد إليه، ضربه تشد شيء ضربه خلاص، بدلا من أن تضربه أنت، أو بدلا من أن ترفع الأمر إلى القضاء ليعاقبه، شو رأيك أنك تصفى عنه؟ شو رأيك أنك تقول يلا معلش الله يسامحك، تتسع صدرك له، تعفي الكلام اللائق اللي بتقدر أنك تقنعه فيه، فإذا رق قلبه ولا قال طيب مش الحال ماشي الحال الله يسامحه. أتعلم كم لك من الأجر على هذا؟ أتعلم كم يدخل لك الله سبحانه وتعالى من المثيبة على هذا؟ عندما تعلم مدى تشوف الشارع إلى رأب الصدع في المجتمع وإلى إذكاء نار المحبة بين الناس والأفراد في المجتمع، تعلم مدى تشوف الشارع إلى هذا، تعلم مدى قبلك ومثيبتك عند الله عندما تجد أن شفرة فتحت في جهة من جهات المجتمع فسددتها بحب، سددتها بالآخر. ولا يستطيع الإنسان أبدا أن يحجم هذا الأجر الذي يدخله الله لهذا الإنسان. وإنما يشير بيان الله الإشارة في هذا الكلام، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب. افرض أنك لم تنجح، حاول، قلت له يا أخي اصفع يصفح الله عنك، اغفر يغفر الله لك، بذلك اكتب لك أجر بعوض. نعم، يمس رأسه ومرعه، يكتب الله لك من الأجر تماما كما لو نجحت. من سعى في حاجة أخيه المسلم هديت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحن عن هذه المعاني العظيمة ساهون ولا هنا أيها الإخوة. إذن هذه خلاصة معنى الآية في هذا السبب. أما الحديث فالأول عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه. طالب حاجة يعني إنسان في مشكلة بينه وبين شخصين، يعني ممكن تسوق لي المشكلة بيني وبين صاحبي، ممكن يعني تعيدون أتصالح بيناتنا، أي معنى. أقبل رسول الله بهذه المناسبة إلى جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا. ويقبل الله على لسان نبيه ما أحب، شو يعني؟
طبعا الرسول بهذه المناسبة يقول لهم لأنه يدعوهم إلى إصلاح أمر هذا الشاب أو هذا الإنسان، أي إذا جاءكم إنسان كهذا وقعت سوء علاقة بينه وبين صاحبه لأمر ما، تدخلوا واشفعوا لظالم تجاه المظلوم، اشفعوا للمبتل تجاه المحق على أن يعلم المبتل أنه مبتل أولا وآخرا، افعلوا هذا وكونوا ألسنة خير وأداة إصلاح في المجتمع تؤجروا، يأجركم الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما. والرسول كان إمامهم في هذا، ثم يقول كأنه يقولها جوابا عن سؤال، طيب نحن ممكن أن ما نقدر نعمل شيء، رجل غاضب وزعلان وبده ياخذ حقه، طبعا حقه رايح طايح، طيب كيف انا بدي اقول له بدي ادربه خلقه وهو مال وشرافه؟ يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام ويقضي الله على لسان نبيه ما احب، انا موظف، انا مكلف ان اشفع شفاعه حسنه، اوفق ام لا اوفق؟ لا، الباري عز وجل يقضي على لساني بما يشاء، انا اتكلم لاخذ اجر ولا التفت الى انني سانجح او لن انجح، انما انا موظف اخذ الاجر على هذا العمل. اما الله فهو يعلم ماذا يقضي وعلام على اي اساس يوفق هذا او ذاك، والله يقضي على لسان نبيه ما احب، هذا ليس شأن وليست وظيفتي، الرسول يتكلم عن نفسه، فعليكم ان تكونوا مسلم في هذا الامر. ولذلك لو ان انسانا راى منكرا امامه في مجتمع في مزدحم في مكان فكر هل انجح لا انجح، انجح ام لا، خطر في باله انه لن ينجح، قال اذا ما فائده كلامي، هذا الموقف خاطئ، لانك انما تصدر اذا من فلسفه غير اسلاميه، وهي انك تتصور انك بامرك بالمعروف ونهيك عن المنكر تغرس الصلاح وتشتق الفساد، من قال هذا ومن انت حتى تملك هذا؟ رسول الله لم يملك هذا، ليس لك من الامر شيء، هكذا قال له مولاه وخالقه عز وجل. اذا انا ما فائده امري بالمعروف ونهي عن المنكر؟ وظيفه اقامني الله عليها فقط. وقالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذره الى ربكم، هكذا امرنا الله على هذا الامر وظفر، ومهما يكن من امر فانا مكلف بان اذكر بان الخير خير وادعو اليه وبان الشر شر واحذره. استجاب الناس استجابوا، ان لم يستجيبوا اخذت اجري ووضعته في جنبي وانتهى. هذا معنى كلام رسول الله وهذا هو واجبنا. اذا انت قل كلمتك واجعل خطك لوجه ربك واجعلها باسلوب يرضي الله بالحكمه، ولا تفكر ابدا انك ستنجح او لن تنجح. نعم فكر بشيء واحد، هل يمكن ان يتسبب عن نهيك لهذا المنكر منكر اخطر؟ الشريعة تأمرك بأن تضع هذا في الميزان. إذا تأملت وغلب على ظنك أن نهيك عن هذا المنكر سيجر إلى منكر نظيره تماما أو شر منه، إذا الشارع اللي كلف في هذه الوظيفة ماذا يقول لك؟ بمثل هو يخليك ساكت. نعم. أي من أين أخذنا هذا؟ من قوله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إن وجدت أن يعني عملك هذا سيغضب ومن ثم سيجر إلى معصية شر اسكت. شيء آخر، هذا الشيء الذي تريد أن تنهى عنه هل هو منكر؟ ينبغي أن تعلم قبل كل شيء أنه منكر.
اما ان لم تكن تعلم بمزاجك تبغضه ايضا هذا غلط. فاذا علمت انه منكر اسال نفسك، اسال علومك، هل هو منكر متفق على انكاره ام وقع الخلاف بين العلماء المجتهدين المستقيمين في انه منكر او غير منكر؟ اذا كان العلماء الفقهاء اتفقوا على انه منكر، الميسر مثلا، خمر مثلا، اذا ينبغي ان تنهى عنه، نجحت في انكارك او لا. واما اذا علمت انه محل خلاف اذا ايضا لا يجوز ان تنهى، لان لا يتعمد كلام خلافين ماذا يثير؟ يثير البلبله والاضطراب والخصومه بين الناس. يعني مثلا الان تصوير الفوتوغراف اقل ما يقال انه محل خلاف، كان واحد ممن يرى حسب قواعد اصول الفتوى وتفسير النصوص انه لا يدخل في التصوير الذي عناه رسول الله بقوله ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورين، وهو كثير من العلماء يقولون هذا ممن ماتوا من قبل وممن هو موجود. فلو ان انسانا يرى العكس، يرى انه منكر عظيم، يمارس في حياته الشخصيه ذلك فيجتمع ويبتعد، ولكن لا يحمل الناس في المجتمعات على مذهبه، لا يجعل من ذلك منكرا متفقا عليه وينهاهم عنه تماما كالنهي عن الخمر مثلا، عن الميسر، عن القمار، نحو ذلك. لماذا؟ لانه عندما ينهى سيقوم الفريق الذي يرى انه غير منكر ويثني بحجته، والثاني سيثني بحجته، ويقوم الخصام كما الى ما تؤول الحاله الى فتنه وبلبله. والعلماء قالوا هذا، انظر ماذا يقول الامام الغزالي في كتابه الاحياء في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شيء معروف. وملاك الامر، ملاك الامر ما هو؟ هو الاخلاص لدين الله عز وجل. في يوم من الايام كنا في حفل عقد، واحدهم امسك بمكان التصوير والتقط بعض الصور، احد الجالسين ممن يرى هو ان هذا محرم اجبد وارضى وغضب. نعم. وفعلا انتعش المجلس وقام من يناقشه. نعم. ولم يكن الامر في خير اطلاقا انذاك. ولما خرجنا قلت للاخ الذي انكر وغضب، قلت له احب ان اذكرك بما قاله الامام الغزالي وغيره من ان النهي عن المنكر من اهم شرائطه ان يكون متفقا على انه منكر. وهذا الامر اقل ما يقال فيه انه محل خلاف. فقال ولكنهم يعلمون رايي فلماذا دعوني؟ ضحكت قلت اذا الامر ليس لله، لان هذا الامر خالف مزاجك وخالف رايك، وكانك ترى انهم فيما فعلوا لهم يعلمون رايك عارضوك وغايبوك بهذا. دائما ينبغي ان نشم رائحه اكفنا بل رائحه قلوبنا. أنحن نتحرك لله؟ أنتحرك اذا نطقنا او اذا صمتنا؟ سكتنا وصمتنا اهوى لله؟ سل نفسك، والانسان على نفسه بصيره، وبعد ذلك تصرف، وبعد ذلك اشتغل. فإذا وثقت أنك تسير تحت مظلة الإخلاص لوجه الله فصر ولا تبالي، ولا تبالي بألسنة الناس أبدا، ولكن بعد علم. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني فهو الحديث المتعلق بقصة بريرة. قصة بريرة ما هي؟ بريرة امرأة أما كانت لها زوج اسمه مغيث أيضا كان رقيقا، ولكن شاء الله لبريرة هذه أن تعتق، أعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، اشترتها وأعتقتها.
فلما رأت نفسها حرة أبت أن تبقى تحت سلطان مغيث الذي كان رقيقا، وسلكت السبل كلها إلى أن تخلصت منه. ولكن مغيث كان يحبها حبا شديدا، ويقول ابن عباس: كأني أنظر إلى مغيث وهو يسير في الأسواق يبكي حبا وشوقا لبريرة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشفق على من؟ على مغيث. قال ابن عباس: ألا ترى إلى مغيث كم يحب بريرة؟ ألا ترى إلى بريرة كم تبغض مغيثا؟ يعني شيء عجيب. وسأل بريرة هذه وقال لها: لو رجعت، لو رجعت شو رأيك ترجع إليه؟ فقالت له: يا رسول الله، أتأمرني إذا شهرت حمار؟ قلنا: لبيك. فماذا قال سيدنا رسول الله؟ قال: بل أنا شفيع. وفي رواية: بل أنا أشفع. أنا ما لي حق أن أكلفك شرعا، ما لها ملع، لكن أنا أشفع. فقال: لا حاجة بي فيه. هذا حجم الحديث. فماذا نفهم منه؟ وهذا فيه من دلائل ما لدينا إن شاء الله الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.